يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
في هذا المجلس الثاني تعليق على هذه الأبواب من شمائل أو الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. قال: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعطر أو الطيب كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله اتكاء على الحديث المشهور الذي تكلم فيه أهل العلم أيضا: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والطيب تحبه النفوس الطيبة، والله عز وجل اتصف بهذه الصفة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب، فهو سبحانه وتعالى طيب، ولا يقبل إلا الطيب، ولا يدخل جنته إلا الطيب. والمؤمنون من أعظم منن الله عز وجل عليهم أن يتوفاهم طيبين. والطيب كما يكون أو يحرص عليه الإنسان في طيب أعماله، فإنه أيضا من تمام ذلك وكماله أن يحرص على طيب مظهره. ففي صحيح مسلم حديث مسعود رضي الله عنه: إن الله جميل يحب الجمال. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، هذا شيء فطري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم الخاطئ أو الذي قد يظن أنه نوع من الكبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كون عرقه مسكا عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يحب الطيب ويكثر منه، وكان يحرص عليه وحث عليه أيضا في مثل يوم الجمعة والعيدين، وكذلك عند الإحرام كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها في قولها رضوان الله عليها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حين يطوف بالبيت. وتقول: كأني أنظر إلى وبيص، يعني لمعان أو بريق المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: عصرنا من عرقه صلى الله عليه وسلم فجعلناه في سكة لنا، أو يعني وعاء صغير يتطيبون منه صلى الله عليه، يتطيبون من عرقه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أقول كان يحب التطيب ليدل أمته عليه الصلاة والسلام على هذا الهدي. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الريح غير الطيبة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها. وكان أيضا يكره أن أو لا يحب أن يأكل الثوم والبصل وما عداها أو ما شابهها لشيء، يعني ربما يدل عليه حديث أبي أيوب الأنصاري لما جاء إليه بطعام فيه بقول فلم يغرغها عليه الصلاة والسلام، فكأن الصحابي أراد أن يتابعه فقال: كل فإني أناجي من لا تناجي، وهو الملك جبريل عليه السلام حينما ينزل إليه بالوحي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني فيما يتعلق بهدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بنفسه ومظهره، فإنه كما يتجمل بالعلم ويتجمل بأمور أخرى، فإنه ينبغي له أن يعتني بجانب التطيب وجانب المظهر الحسن، فإن الشرع يدعو إلى هذا، وخصوصا في مجالس العلم. وقد ذكروا في صفة مجلس الإمام مالك رحمه الله، وهو من علمتم في منزلته وإمامته وتعظيمه للعلم والسنة، كان إذا جلس في مجلس الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بأبهى حلة، وكان يتطيب، وكان يحرص أيضا على أن يظهر بأحسن مظهر. وهكذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعظيمهم لمجالس الذكر والعلم. وإنه لا يجمل أبدا بطالب العلم الذي يقدر أن يتجمل ثم لا يتجمل ويظهر نعمة الله عز وجل عليه. أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا أقل من أن يدفع الروائح الكريهة والتي قد يعني تنفر الناس منه، فإنه صاحب رسالة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب نحو من 7 أو 6 أحاديث. نعم. أما الحديث الأول فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. وهذه السكة فسرها بعض العلماء بالطيب نفسه، فما رأيكم؟ فسرها بالطيب نفسه، يعني الظاهر أنها إيش، يعني ظاهر الحديث أنها إيش، وعاء يوضع فيه طيب يتطيب منه الإنسان، جيد. لكن ما رأيكم بقول من قال من أهل العلم إن هذه هي الطيب نفسه؟ هل يستقيم هذا مع السياق؟ الجواب لا. لو كانت هي الطيب نفسه لقال: كانت له سكة يتطيب بها، لكن لما قال منها دل على أنها وعاء فيه شيء من ماذا، يعني ظرف يؤخذ منه. فلو كان المقصود بها الطيب نفسه لقال: كانت له سكة يتطيب إيش بها، لو كانت هي الطيب نفسه. وهذا أصح القولين في تفسير هذا الحرف. وهذا الحديث جود إسناده ابن المنذر كما نقله العيني في عمدة القاري، لكن يشكل على هذا أن في سنده عبد الله بن المختار، وقد تفرد بهذا الحديث كما نص على ذلك الدارقطني، فالتجويده فيه يعني شيء، لكن يمكن أن يقال إنه لا بأس به. أما الحديث الثاني وهو حديث أنس رضي الله عنه فهو مما أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه، وفي مسلم ليس بهذا اللفظ، لكن روى مسلم في صحيحه: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح، فإنه خفيف المحمل طيب الريح، هذا الذي في صحيح مسلم. لكن الذي البخاري هو ما رواه نفس يعني المصنف بنفس السند. وقد رد وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب ما لا يرد من الهدية، باب ما لا يرد من الهدية. فهو يشير بذلك إلى الحديث الذي ذكره الترمذي بعد هذا، لكنه لما لم يكن على شرطه لم يخرج. وهذه أحد عوائد البخاري في التبويب، أنه يبوب ببعض معاني أحاديث ليست على شرطه، ثم يخرج أصح أو أعظم أعلى حديث وقف أو يعني صح عنده على شرطه في نفس الباب، وهذا مثاله. فأنت الآن لو تأملت في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، مع أن هذا محتمل أنه هدية ومحتمل أنه ليس بهدية. يعني مثلا أنا لو أتيت ومعي مثلا هذه ربع التولة، هذه مثلا جيد، أنا يحتمل أن يقول: تفضل هذه هدية، ويحتمل أني إيش أحذيك منها يعني مسحها، لكنه كأنه كما قلت أراد أن يشير إيش إلى ما ورد في بعض أحاديث الباب، وهو حديث ابن عمر: ثلاثة لا ترد، الوسائد واللبن والطيب، وسيأتينا إن شاء الله ما فيه من كلام. قال هنا: كان عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب. ولاحظ أن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، هذا حفيد أنس بن مالك، صدر الحديث بمنقبة لجده، ما هي؟ هي تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان أنس لا يرد الطيب، وقال يعني كأنه يقول لمن يراه ويسمعه: أنا لا أرد الطيب لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وهذه من أعظم بركات العلم، أن يوفق طالب العلم لامتثاله والعمل به فيما دق وجل، لأن من الناس من قد يفوت بعض السنن بحجة أنها سنن مثلا، أو يترك بعض صور التأسي لأنها غير واجبة. لا، الطالب العلم الموفق صلى الله عليه وسلم وياكم منهم، هو الذي يحرص على أن يتأسى في كل شيء ما استطاع. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله وهو يحث على هذا المبدأ، قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبس أو بقي في الغار مدة، قال: قد بقينا في السجن مدة. فكأنه أراد أن ينظر بماذا؟ بمدة بقائه في الخلوة في السجن، بواقع تشابه الأجواء، من جهة أنه صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن هذا الجو الذي مليء بالشرك ومليء بالمخالفات. والإمام أحمد أيضا اختلى وابتعد عن هذا الجو المحموم بالبدعة، بدعة القول بخلق القرآن التي سجن وجلد بسببها الإمام رحمه الله تعالى. وقد كان الثوري رحمه الله يؤثر عنه كلمة عظيمة ينبغي أن تكون في ذهن كل طالب علم، وهي قوله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني بشيء عندك فيه إيش دليل من قرآن أو سنة أو عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. يشير بذلك إلى أن طالب العلم يعيش وإيش العمل المبني على الدليل. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول في النونية مفرقا بين المقلد والمهتدي بالدليل: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. إذن معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. وطالب العلم أيضا إذا حرص على التأسي فإن الله يزيده بركة ويزيده علما. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا إيش زادهم هدى وأتاهم تقواهم. والشواهد تدل على أن من اجتهد في العمل بما أوتي من علم ولو قل فإن الله يبارك له فيه ويعينه على المزيد. أما أن يستكثر الإنسان من الحجج ثم يقصر، وأقبح من ذلك أن يتعمد المخالفة أو يقع في المحاذير ويصر عليها، فإن هذه نسأل الله العافية إن داوم عليها فهي علامة خذلان. إذا لم يكن العلم قائدا للتأسي وقائدا للخوف والخشية من الله عز وجل فما قيمته؟ ولهذا كان يقول بعض السلف إذا لم يورثك العلم أو لولا الخشية نعم في العلم وما يورثه من هذا المعنى العظيم لكان العلم كسائر الأشياء ولهذا ينبغي أقول لطالب العلم أن يجتهد في أن يمتثل كل سنة تمر عليه ولو مرة، حتى إن الإمام أحمد مرة من ذكر عنه تلميذه المروذي أظن أو الخلال، وهو ليس من تلاميذه لكن من أصحابه، جاء بعده بطبقتين، فذكر من حرص الإمام أحمد على السنة أنه تسرى، يعني وطئ أمة، ليس من كبير رغبة ولكن رغبة في تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تسرى، واحتجم عليه رضوان الله ورحمته، احتجم وأعطى الحجام أجرا ليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالمقصود بغض النظر عن هذه الأمثلة إلا أن الشاهد الذي يبرز لك في سيرة هؤلاء الأئمة الكبار حرصهم على تطبيق السنن وحرصهم على التأسي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثم قال نعم، وفي هذا الحديث من الفقه والفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بعض ما يعرض عليه لعذر. منين أخذناها؟ تنصيص أنس رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب يشير إلى أنه كان يرد إيش غيره. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لو ترتب على قبول الطيب ضرر فإنه لا حرج في رده. فمثلا بعض الناس قد يهدى طيبا شديد الرائحة، نحن نسميه يقول صلف ومؤثر، وقد يكون به جرح مثلا وقد يكون عنده حساسية شديدة، فلا مانع أن يرده ويعتذر لصاحبه، لأنه ليس من الأدب إذا أهديت أن ترد دون أن تبين السبب. وفي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو قال بودان ومعي لحم حمار أو ذراع حمار وحش، فأهديته للنبي صلى الله عليه وسلم فرده، فلما رأى تغير وجهي، شوف الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، خلاص سري عنه. لكن أن ترد، يعني تصور تهدي الرسول شيء ثم ترد، أو حتى لو تهدي الإنسان وجيه ثم يقول لك لا أريدها، طيب لماذا؟ لا بد أن تبين السبب حتى لا يقع في نفسه ماذا شيء. ولاحظ يعني الصعب يقول لما رأى ما في وجهي من التغير قال لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن الإنسان إذا صاد لأجل المحرم لا يجوز أن يقبله المحرم، هذا هو العذر الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من قبولها. وهذا شاهد لما ذكرنا آنفا من أنه صلى الله عليه وسلم كان يرد أحيانا بعض الهدايا لعذر، وعلى هذا أقول إذا ترتب على قبول الهدية مثلا ضرر أو شيء من هذا القبيل، كما لو كنت محرما وأعطاك إنسان علبة طيب يفوح منها الطيب، يترتب على ماذا؟ يترتب على قبولها الآن مس، يعني مفتوحة العلبة مثلا أو سائح منها شيء ليست مكرتنة، يعني ليست في علبتها، فترتب على قبولك لها أن تمسش الطيب، إيش تقول؟ تقبلها؟ تعتذر، تقول أنا الآن محرم. لكن لو كان بخور يضر؟ لا يضر. المقصود من هذا أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يرد الطيب إلا لعذر. ومن الأعذار أن يعطيك موظف عندك في الدوام طيب زين، ثم يقول لك ها انتبه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، احتج عليك في هذا الحديث، لا هذه رشوة أو من هدايا العمال فتردها. فالحاصل أن هذا هو الأصل، لكن إذا عرض عارض طبي عارض شرعي فإن الإنسان يرده ولا يتردد في ذلك. نعم. أما الحديث الذي بعده وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن هذا الحديث في قال عنه أخرجه الترمذي في الجامع وقال حديث غريب، وعبد الله بن مسلم هو ابن جندب وهو مديني. وهذا الحديث أعله ابن القيم رحمه الله في الزاد، وعلته أن عبد الله هذا ابن مسلم ابن جندب تفرد به، لكن مع أنه لا بأس به، لكن مثله عند الأئمة لا يحتمل منه ماذا؟ التفرد. ولهذا لما سئل عنه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل قال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، وهو إيش؟ ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. هذا حديث منكر. وكذلك أيضا ممن أعله الإمام ابن حبان في كتابه المجروحين. إذا ما هو المحفوظ في هذا الباب؟ هو حديث أنس فقط، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. أما الحديث الثاني والذي يليه الثالث والذي يليه فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي في الجامع والنسائي أيضا في سننه. وقال الترمذي هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه. وحديث إسماعيل بن إبراهيم يعني الثاني الذي ساقه هنا أتم وأطول. وقد قال ابن حجر عن هذا الطفاوي إنه أيضا لم يسم، يعني مبهم أو مهمل ولم يعرف، فهو في إعداد المجاهيل. وهذه علة هذا الحديث، وهذه علة هذا الحديث. ما هي علته؟ الطفاوي. هذا الحديث يقول فيه أو يعني متنه: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، يعني الطيب الذي ينبغي أن يكون عليه حال أن يستعمله الرجال هو الذي تظهر رائحته ويخفى لونه. جيد. عادة الرجال في الغالب ثيابهم قابلة لماذا؟ ها يعني بيضاء أو شيء من هذا القبيل غالبا، وليس هذا مطرد على كل حال، البيئات والمدن والأوقات تختلف، لكن المهم في طيب النساء. يعني حتى وإن ضعف الحديث لكن عندنا شاهد في صحيح مسلم يدل على صحة هذا المعنى خاصة في حق النساء، وهو قوله: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. أين الشاهد؟ الشاهد في حديث أظن عائشة أو ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد العشاء معنا. البخور من شأنه إيش؟ أن تظهر رائحته، يشم من بعيد. يعني أنت الآن وشوف المبخرة الآن قبل شوي مطيب المسجد، تمام، قد تشم الرائحة وأنت هناك في السور. هذا معنى ما ظهر إيش؟ ما ظهر ريحه. وعلى هذا فالمرأة إذا أرادت أن تخرج إلى بيت الله فلا يجوز لها أن تتطيب بطيب تظهر رائحته. إيش مفهومه؟ لو كان الطيب مما يخفى بحيث لا يشم إلا إذا اقترب أحد منها فإنه لا بأس به، لكن ينبغي أن تتوقع، لأنها خصوصا في هذا الزمن مع كثرة الذاهب والجاي ينبغي أن تتوقع ذلك وتكتفي بأن تتنظف. وتكتفي بماذا؟ بأن تتنظف. وبعض الأخوات اليوم تسأل تقول أذهب للعمل في التوجيه في المدرسة وفي غيره، وش تقول؟ يجوز لي أن أتطيب؟ فهنا بحكم واقع المدارس اللي عندنا لابد أن تمر على غرفة ماذا؟ الحارس. اليوم ربما تكون غرفة الحارس، يكون الحارس إيش؟ داخل، وربما يكون عند الباب. فما دام هذا الاحتمال موجود فنقول لها توقي ذلك أيضا. لكن لو كان خفيا بحيث لا يكاد يظهر، إنما يدفع ماذا؟ الرائحة فقط، كما لو وضعته في الإبط ونحو ذلك من المغابن بحيث لا تظهر رائحته أبدا إلا بكلفة، فلا بأس أن تضعه، لأن الحكمة تدور على علة، الحكمة تدور على علة، والله تعالى أعلم. أما الحديث الذي بعده وهو حديث حنان، هذا وهو من بني أسد بن شريك كما يقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، فهو رجل أيضا غير مشهور، ولهذا الترمذي يقول لا نعرف لحنان غير هذا الحديث، فهو غريب من هذه الجهة. وهذا يفسر لك قول الترمذي حينما أخرج هذا الحديث في جامعه، قال هذا حديث غريب. وأيضا فيه علة أخرى وهي الإرسال، فإن أبا عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل رحمه الله وإن كان مخضرما أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فيكون هذا الحديث إيش في حكم إيش عبد الرحمن؟ لا عفوا، إيش يكون له حكم إيش؟ هل يوصف بأنه موصول أو مرسل؟ مرسل، لأنه من رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخرجه أبو داود وين؟ في المراسيل ولم يخرجه في السنن. أخرجه في المراسيل ولم يخرجه في السنن. وفي هذا الحديث يقول: إذا أعطي أحدكم رحم فلا يرده، هذا ثبت في صحيح مسلم كما تقدم قبل، في صحيح البخاري بل في صحيح مسلم كما تقدم، لكن الزيادة التي فيه فإنه خرج من الجنة، وهذه إيش؟ لا تثبت، هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي بعده وهو آخر أحاديث الباب، ففيه عمر اللي هو شيخ الترمذي، عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد، هذا الراوي متروك الحديث بل كذبه ابن معين، فيكون هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، هذا من جهة السند. وجميع الشراح الذين وقفت على كلامهم كلهم لا يجد مناسبة لذكر حديث جرير تحت هذا الباب إلا بتكلف. كيف يكون التكلف؟ يعني لاحظتوا الآن كل الثناء على حسن صورة جرير، وجرير معروف كان يلقب بيوسف هذه الأمة، كان جميلا جدا، حتى روي عن عمر قال إن جرير عليه مسحة ملك رضي الله عنه، وهو من بجيلة من أحمس من جهة اليمن. فما وجهه؟ قالوا ربما يمكن أن، يعني لو بغينا نتكلف في دخول هذا الباب الحديث تحت هذا الباب، أنه لما كان كمال الصورة في حق جرير ملازما له، الصورة البدنية، فالظاهر أن مثله مما يعتني بماذا؟ بالطيب والتجمل ونحو ذلك. لكن على كل حال هذا يعني لسنا يعني ملزمين بالتكلف له، لكن هكذا أذكره لكم لتروا أو لتستفيدوا فائدة، وهي أنه أحيانا توجد بعض الأحاديث في بعض الأبواب سواء في الشمائل أو في غيرها من كتب الأئمة لا يظهر لطالب العلم بل حتى للعالم وجه دخولها، فلا داعي لأن يتكلف إيش ها وجه دخولها في الباب. إن ظهر الحمد لله، ما ظهر يتكلم عليه إن صح أو ضعف بحسب ما يليق بحاله. والحديث كما رأيتم أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه موقوفا لا يصح عنه رضوان الله تعالى عليه. نعم.
باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعد البصري وقال حميد بن الأسود عن مسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين قصر يحفظه من جلس إليه. حدثنا محمد بن يحيى قال ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن عبد الله بن المثنى عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمه ثلاثا لتعقل عنه. حدثنا سفيان بن وكيع اخبرنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن الهجري واخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هذا زوج خديجه يكنى ابا عبد الله
يكنى يكنى يا عبد الرحمن أفصح، هي ليست خطأ بس أفصح، يكنى أفصح من يكنى. نعم.
يكنى أبا عبد الله عن ابن ذئبي هذا عن الحسن المعني رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالك وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة ليفتتك الكلام ويختمه بأجداره ويتكلم بجوامع الكلم كلام مفصل لا فصول ولا تقصير لا فصول ولا تقصير ليس بالجاه ولا المهين يعقل النعمة وإن دقت لا يكون منها شيئا غير أنه لم يكن يظن ذواقا ولا يملكه ولا تطلب الدنيا ولا ما كان لها فإن تعدي الحق لم يكن بغضبه شيء حتى ينتصر له لا يغضب بنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب غلبها وإذا تحدثت فصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح رد طرفه كل ضحك
يفتر
عن مثل حب الغمام
عن مثل حب الغمام ها؟ طيب بالنسبة نعم في هذا الباب باب أيضا من الأبواب المهمة التي تبين هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في زاد المعادي فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي سكوته وضحكه وبكائه، وكان مما قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهد مسرع لا يحفظ ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. الكلمة الأخيرة هذه تحتاج إلى درس مستقل. يعني أقول في نفسي وأنا أقرأ كلمة في كلام القيم، يعني لو الإنسان منا راجع كلامه في مجالسه، في تغريداته، في أي موقع مواقع الكلام، وفحصها تحت هذا المجهر بحيث لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، لازم بالضرورة أن يكون قربة في ذاته، بل قد يكون قربة باعتبار مآله كإناس الولد وإضحاك الطفل والحديث مع الزوجة ومباسطة المهموم وغير ذلك. كم سنحتاج أن نحدث من كلامنا؟ كم؟ أكثره. ولهذا أقول يعني ينبغي الإنسان منا أن يتأمل. ولهذا كان عمر بن الخطاب أو بن مسعود رضي الله عنه يقول: من عد كلامه من عمله بكى على نفسه أو كلمة نحوها. لأن الإنسان في الغالب يتحفظ من الأفعال في الغالب، لكن الإنسان منطلق لا يلوي على شيء. مع أن عمر رضي الله عنه يؤثر عنه أنه كان يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولاده، صلى الله عليه وسلم. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أسامة بن زيد الليثي، هذا وليس الصحابي، لأن الصحابي ليست هذه طبقته، الصحابي طبقته في طبقة عائشة، لكن هذا من تلاميذ الزهري، وهو أحد أبناء زيد بن أسلم الثلاثة. وأبناء زيد بن أسلم ابن أسلم، أسلم هذا من هو؟ مولى عمر رضي الله عنه. وزيد بن أسلم أحد علماء التابعين، ثقة ثبت، له ثلاثة أولاد كلهم متكلم فيه ما بين الصدوق والضعيف، الثلاثة أولاد، لكنهم طيبين يعني جويد، ليسوا يعني ذا، لكن أتكلم على مكانتهم في الرواية. ومنهم أسامة، هذا صدوق، أسامة بن زيد الليثي. وهذا الحديث أخرجه البخاري في قصة لعائشة رضي الله عنها حينما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكرت عليه كثرة التحديث أو عاتبته، هي لا تتهمه معاذ الله لا، لكن تقول: يا أبا هريرة، إذا حدثت فتحدث اليوم شوي قليل، وبكرة قليل، وبعده قليل، حتى يعقل عنك. لكن أبو هريرة رضي الله عنه له عذر، وكل مجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يتكلم كان يتكلم للتشريع، وكان هو المصدر الوحيد من الناس للتشريع، وكان الصحابة يتلقون هذه الشريعة، فكل منهم يحمل على قدر ما وعى وحفظ. ولما مكن الله أبا هريرة وأعطاه القدرة العظيمة على الحفظ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث بقدر ما عنده، يعني رصيده ضخم جدا من الحديث، فليس مستغربا أن يحدث إيش بكثرة. مع أنه لاحظ يا إخوان، وهذه ترى فيها فائدة، لم يكن بين إسلامه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سوى 3 سنوات و4 أشهر فقط، أو 3 أشهر، وكان راوية الإسلام بلا منازع. فأنت يا طالب العلم لا تحزن ولا يعني يضيق صدرك إنه والله تأخر سنك في الطلب مثلا، تقول ماذا أقدم للأمة؟ نعم، لا، ليست العبرة أو الخوف أن تأتي متأخرا، الخوف أن لا تأتي أصلا. فإذا أتيت وصدقت واستعنت بالله عز وجل أعانك الله. وسعد بن معاذ رضي الله عنه لم يعش في الإسلام سوى 7 سنوات، ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وعمره يوم يموت 37 سنة، وكان سيدا في قومه سيد. إذن العبرة ليست بماذا؟ بطول السنين، ليست بطول السنين التي تعيشها، بل بمقدار تأثيرك وعطائك في هذا الدين. ولهذا تجد من الناس من يموت عمره 40 وعمره 30، لكن ما شاء الله تاريخه حافل بالخير والعلم والدعوة والبذل والإحسان وغير ذلك من أنواع الخير. لا نحصرها في طلب العلم، لا، المهم أن لا تترك بابا من الخير فتح الله عز وجل عليك فيه. ومن الناس من يعيش 100 سنة، السنة رقم 100 هي سنة رقم 15 مكررة بس. نعم فيه خير، المؤمن على خير عموما، لكن فرق بين من يأخذ تقدير جيد ومقبول وبين اللي ينجح في تقدير إيش ممتاز ولا لا. وفي كل خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل حينما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ممن من المؤمن الضعيف، ثم قال حتى لا يظن أن بذلك شر، وفي كل خير. استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. حديث عظيم جدا يستحق يعني محاضرة وليس خطبة أيضا أو درسا قصيرا. إذن هذا ما أخذ أبي هريرة رضي الله عنه في التحديث. وعذر عائشة أنها كانت تقيس حاله بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل إيش عذره ووجهه. إذن البخاري روى هذا الحديث لكن مقتصرا على قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا فقط، هذا المقدار الذي أخرجه البخاري. أما زيادة ولكنه كان يتكلم بكلام فصل يحفظه من جلس إليه، فإن هذه من زيادة الترمذي في هذا الحديث، ولعلها أيضا في ثبوتها نظر، لأن الذي انفرد بها من أسامة بن زيد الذي ذكرناه آنفا، وأعرض عنها البخاري، فهي تشير عنده إلى أنه لم يثبتها. وكذلك أيضا هذا الحديث أخرجه مسلم مختصرا بنفس اللفظ الذي ذكرناه آنفا. وبعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه. وهذا الحديث أخرجه من البخاري، وهذا موضع أشكل على بعض العلماء، كيف يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه؟ ما وجه الإشكال؟ هل الإعادة دي مستمرة دائما، أم هي مرتبطة بما يحتاج إلى توضيح بدليل قوله لتعقل عنه؟ إذ ليس كل الكلام مشكلا، ليس كذلك؟ منه ما هو بين واضح، ومنه ما هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيضاح، بلا شك هو الثاني. وأيضا ليس الكلام على رتبة واحدة من جهة أهميته، قد يكون واضحا لكن إيش؟ ليس من جهة ماذا؟ الأهمية. مثل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله 3 مرات، كل ذلك للتأكيد على ماذا؟ على ما سيأتي. الإشراك بالله وحقوق الوالدين. قال وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال أبو بكر فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، خشوا عليه من التكرار. فأنت مثلا تصور أنك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع الرسول يكرر هذه ثلاث مرات، تنساها يا عدنان؟ أبدا ما تنساها. ثلاث مرات لماذا؟ أربع خمس مرات لماذا كررها؟ في حجة الوداع لما كان المقام مقاما عظيما ومهما والرسول يودع الناس يقول إنكم مسؤولون عني وإن الله سائلكم عني، ها؟ عن هل يعني هل بلغ؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ينكتها إلى الناس. فقالوا نشهد أنك قد بلغت يا رسول الله. هل كلمة هل بلغت اللهم فاشهد صعبة؟ لا. إذن الإعادة قد تكون لعدم وضوح الكلمة أو لإرادة لفت نظر السامع إلى ماذا؟ إلى أهميتها ليفهم الكلام عنه. وإلى هذا أشار ابن الجوزي وغيره من أهل العلم في الجواب عن هذا، وكذلك الحافظ ابن حجر. ومن المواضع أيضا التي كرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع وضوحه يا معاذ بن جبل لما أردفه، والحديث الصحيحين، يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. لماذا ناداه ثلاث مرات؟ ليلقي في روعنا الكلام الجاي مهم انتبه له. نعم. ومن العلماء من حمل هذا على مقام الاستئذان، مقام الاستئذان عند طرق البيوت، ولكن في هذا نظر. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام، لأن كلام سياق حديث أنس يقول يعيد الكلمة لتعقل عنه. الاستئذان ليس فيه إيش؟ عقل أو فهم، بل تنبيه، لأنه في المرة الأولى قد يكون نائم، قد يكون غافل، قد يكون منشغل، قد يكون بعيد. فإذا ردد ثلاثة ولم يفتح له انصرف، كما في موسى في الصحيحين الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع. ومن الأمثلة أيضا على الـ يعني الترداد ثلاثا ما ذكرنا في حديث أيضا نعم في حديث معاذ، وأيضا جاء عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول عند تسوية الصفوف استو استو استو. بوب النسائي على ذلك فقال بكم مرة يقول استو، يشير إلى ماذا؟ إلى أنه يكررها كم؟ ثلاثا. لماذا؟ لأن شأن الصفوف عظيم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي مسعود البدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. فخرج يوما فرأى رجلا قد بدا صدره فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو قال بين وجوهكم. لأن الاختلاف الظاهر هذا في أعظم مقام يشير إلى اختلاف القلوب، يعني إذا لم تجتمع أقدامكم وأنتم تصفون بين يدي الله فهذا دليل على أنه إيش؟ أن القلوب إيش؟ فيها شيء، أو قد تعاقبون بذلك، أو قد تعاقبون بهذا. جاء عند البخاري أيضا هو موضع آخر موضع الإشكال تتمة لهذا الحديث وكان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. تكلمنا على كلمة إيش؟ أعادها ثلاثا، ولكن بقي الكلام على ماذا؟ على إذا سلم سلم ثلاثا. هذا هو الذي إيش؟ هذا هو الذي يحمل على حديث أبي موسى في الاستئذان، وهو قوله السلام عليكم، كما في حديث أبي موسى لما طرق الباب وقال السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، السلام عليكم هذا الأشعري، فلم يفتح، كان يطرق الباب على عمر رضي الله عنه. فلما انصرف قال عين، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فإن عذن لك وإلا فرجع. تعجب عمر، أول مرة يدري عن السنة ذي، مع أن أبو موسى جاء متأخر من اليمن، ما أسلم إلا عن خيبر أيضا. فقال ائتني على هذا ببينة، منين أتيت بهذه السنة؟ ف فذهب أبو موسى خايف، هذا اللي موصي عمر يقول يلا جيب واحد ثاني ولا يويلك. طبعا عمر لا يكذب ومعاذ الله، بس يقول عمر بسال الحال أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة وأقدم منك وأول مرة أسمع بهذه السنة، منين أتيت بها؟ خشي أن أبا موسى إيش وهم، واضح؟ لا يتهمه أبدا، لا كما يقول بعض الناس والعياذ بالله في تفسيرهم لهذا. فذهب أبو موسى وأتى بأبي سعيد الخدري، ثم قال له أبو سعيد أو كعب أو أبي بن كعب، قال يا أمير المؤمنين لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حدثك واحد بحديث تطلب منه هذا الطلب، قال إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. والدليل على أن عمر لم يكن هذا منهجا له ما ذكر عنه طلب الشاهد إلا في هذا الموضع. لماذا؟ لأنها سنة تتكرر بشكل يومي، فكان عمر يقول كيف خفيت علي وأنا الذي أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، كيف خفيت علي؟ واضح؟ طيب، إذن يحمل قوله كان إذا سلم سلم ثلاثا على الاستئذان، أو إذا سلم على جمع كبير يسمع أولهم ولا يسمع آخرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس مراعاة لمشاعر الناس. يتصور أن تيجي رجل كبير في قومه ويمر على مجموعة يسلم على أولهم ويترك الباقين، يمكن يصير بخواطرهم شيء. ولهذا من فقه الإنسان وعقله أن يراعي المشاعر ولا يعني يتركها بحجة أنه ما يهمن أو هذا ليس بواجب أو شيء من هذا القبيل، لا، مراعاة المشاعر فن كما يقال وتوفيق من الله عز وجل. وقد ذكرت لكم قصة الشيخ ابن عثيمين قبل الصلاة مع الأطفال الذين يعني كانوا أبناء لمن أضافه، كيف تعامل معهم. والمهم أن نفهم من قوله أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا لا يمكن حمله على أن هذه سنة مضطردة، هذا المهم. فإن قلت من أين صرفت هذا الحديث عن ظاهره، لك حقا تسأل. فالجواب كما قال ابن القيم رحمه الله يقول لو كان هذا هو المفهوم من الحديث لكان الصحابة رضي الله عنهم ينقل عنهم أنهم إذا سلموا عليه ها سلموا ثلاثا، لكن لم يعودهم على هذا. والأمر الثاني أنه يقول ابن القيم ما معناه أنه من المقطوع به أنه لم يكن هذا هديا عاما بل هديا إيش عارضا، إذا وجدت حال من الأحوال كما قلنا استئذان أو جمع كبير، أو أنه سلم فلم يسمع جوابا فظن أن الناس لم يسمعوا سلامه، أو لغير ذلك من إيش الأحوال العارضة. أما أن يظن أن هذا هدي فلا شك أنه ليس كذلك، لأن الصحابة لم يكونوا يبادلونه بهذه الصفة بالسلام، واضح؟ وإلا لو كان هذا هديه لكان الصحابة يبادلونه، فإذا أتوا ماذا يصنعون؟ يسلمون ثلاثا، لكن لم ينقل هذا عنهم، فتعين أن يكون المراد بهذا الحديث هو ما ذكرناه آنفا. ثم قال رحمه الله ذكر بعده حديث ابن أبي هالة عن الحسن رضي الله عنه، وهذا الحديث مر معنا في أكثر من موضع، وقد قطعه الإمام الترمذي حسب الأبواب فينتقي منه، حديث طويل، ومر معنا في صفحة 45 من النسخة اللي بين أيديكم هو الحديث رقم 7 أن هذا الحديث منكر، سنده ضعيف جدا بسبب ماذا؟ جميع بن عمير هذا، فإنه رافضي اتهمه أبو داود بالكذب، وفي هذا الرجل أيضا من بني تميم مجهول لا يعرف منه، واضح؟ ومن الأدلة على نكارته هذا الحديث ما في قوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، واضح؟ يقول ابن القيم في مدرج السالكين يرد على هذا الحديث وهو من أعله أيضا، وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يأتيه الحزن؟ بل كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر ضحوك السن، بل كما في صفته الضحوك القتان صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو منكر سندا ومتنا فلا ننشغل به. نعم.
فأما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن علي أخبرنا عبد بن العوام أخبرنا حكيم ومن أرقاص من أم سنان بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم خموشا وكان لا يضحك إلا تبشرا، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. حدثنا قصيدة بن شعيب أخبرنا ابن نبيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن خالد بن خلاف حدثنا يحيى بن إسحاق الشيباني حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبشرا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. حدثنا أبو عمار الحشيد بن حويط أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه ويقدر عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشهور من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إنني ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت مواجهه. حدثنا أحمد بن مالك أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا أراني إلا ضحكت. حدثنا أحمد بن مالك حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت ولا رأني إلا تبسم. حدثنا هناد بن الشري أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السناني
عبيدة. هذا هو الوحيد من الرواة الذي عينه مفتوحة. كيف عينه مفتوحة؟ ها عدنان، يعني لا يقال له عبيدة إنما يقال عبيدة، وباقي الرواة يقال لهم عبيدة، عرفت؟ فبقية الرواة ها تضم العين. نعم.
حدثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأمنت آخر أهلنا بخروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمن الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. قال فيقال له فمن؟ قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشر أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
الله أكبر.
حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أوتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع، ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعني وأنه لا يغفر ذنوب أحد غيري. حدثنا محمد بن هشام أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود قال شعب رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رفع رأسه رمى فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب وشال برجله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قلت من اي شيء ضحك قال من فعله بالرجل.
قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلخص ابن القيم رحمه الله هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فيقول وكان جل ضحكه التبسم بل كله التبسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه هذه هي النواجذ التي تسبق الطواحن وتلي المقدمة. قال وكان يضحك مما يضحك منه وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر بمعنى أنه إيش لا يضحك بدون مناسبة لأن الضحك من دون سبب كما يقال من قلة الأدب. وكان يضحك مما يضحك منه ومما يتعجب منه لأنه يشير بهذا إلى أن يعني الضحك من دون سبب كما يقال لا يليق بالعاقل فضلا عن إنسان وجيه في قومه فضلا عن مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أنبه إلى أن بعض العلماء ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك في أمور الآخرة ويتبسم في أمور الدنيا. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أنه لا يضحك ضحكا واضحا إلا في أمور الآخرة التي يعني لها شأن وكذا كما في حديث أبي ذر وابن مسعود وغيره بينما في أمور الدنيا يتبسم. ما رأيكم بهذه الدعوة؟ صحيحة وغير صحيحة؟ واضح من كلامي أنها غير صحيحة. وما يدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وذكر له ما ذكر فعرض عليه صلى الله عليه وسلم الكفارة صيام شهرين قال ما وقعت إلا بسبب الصيام أرجع أصوم مرة ثانية ها؟ فقال له أطعم 60 مسكينا قال أعتق رقبة قال والله ما أملك غير هذه قال صوم شهرين قال إيش اللي وقعني إلا الصيام قال طيب أطعم 60 مسكينا قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من هذا فجاء بعرق فيه تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وأطعمه أهلك. دخل وهو يقول يا رسول الله هلكت خايف فرجع غانم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من حال هذا الرجل. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت إيش نواجذه صلى الله عليه وسلم مع أن هذا في أمر إيش دنيوي يعني في قضية استفتاء وكذا. فإذن هذا الكلام أنا ذكرته لينبه عليه لأن بعض العلماء ذكره ولأن بعض الشراح وجدتهم ينقلونه دون تمحيص. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الحديث ذكر في هذا الباب 9 أحاديث ابتدأها بحديث جابر بن سمرة وهو قال كان في سيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة إلى آخره. والحديث في سنده حجاج بن أرطات وهو مدلس مشهور ويدلس عن الضعفاء وغيرهم ولم يصرح هنا بالسمع. والمصنف رحمه الله قال في الجامع بعد أن خرج هذا الحديث حسن غريب وممن وافق الترمذي على تخريجه من أصحاب الكتب 9 الإمام أحمد رحمه الله. يقول نعم وهذا يعني يدل على أن السند فيه نظر. قال هنا كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. في نسخة وقعت عند بعضهم خموشة. إيش رأيكم بها؟ تصلح؟ ها طلحة تصلح؟ عبد الرحمن تصلح؟ تصلح عبد الرحمن؟ لا من قضية الذنب يعني يصلح أن تكون النسخة خموشة بالخاء؟ الجواب لا. ليه؟ هذه من فوائد اللغة. الخموشة لا تطلق على السيقان تطلق على الوجه يقول في وجهه إيش؟ ها؟ خموش، تقول خمش أو مخش، حنا نقوله في اللغة الدارجة مخش، ويقال الخمش، هذا يكون في الوجه. أما الحموشة وهي الدقة الساقين لا تكون، الدقة لا تكون إلا في السيقان، واضح؟ وهذا لو صح فالمراد به نفي الدقة الظاهرة، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم جسمه وكانت سيقانه معتدلة، ليس بالسمين أو الكثير اللحم، وليس بماذا؟ بالنحيف صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من الحديث قوله وكان لا يضحك إلا تبسما، وكان لا يضحك إلا تبسما، وهذا هو الهدي الغالب عليه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني يندر أن تجد في الأحاديث خلال 23 سنة أنه ضحك حتى بدت نواجده، معدودات جدا. وقد يعني حاولت عن طريق الحاسوب أبحث، وإذا هي مواضع محدودة جدا، بينما جل تبسم جل أو أكثر ضحكه عليه الصلاة والسلام هو التبسم، وهذا هو اللائق بالسمت، وهذا هو اللائق بالسمت. أما الإنسان يعني يضحك ويقهقه، نعم، فإن كان هذا غلب عليه فلا بأس، غلب عليه لا بأس، لكن إن كان يضحك بدون سبب أو يستدعي الضحك فهذا لا يليق. وهذا إن كان قد يغتفر في حق الشباب والصبيان، فإن الإنسان إذا كبر في سنه ينبغي أن يتوقع ذلك، فيكون يحاول أن يعني يقارب، لأن القهقهة المفرطة والكثيرة لا تليق بسمت الإنسان كبير السن. نعم. قال فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل وأكحل، يصح إعرابها أكحل على أنها إيش؟ خبر. إذا نظرت إليه قلت أكحل يكون خبر كأكحل، وقلت يمكن أن تكون أكحل تكون تعرب، ها إذا نظرت إليه قلت تكون، قلت هو أكحل العينين، أكحل العينين تكون هنا نعم تكون نائب فاعل، قلت أكحل العينين وليس بأكحل، يعني يريد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في عينيه نعم وفي أشفارها يعني شيء من السواد خلقة، من رآه ظن أنه قد وضع كحلا وليس كذلك، ولا شك أن هذا جمال في العينين، ولهذا المرأة تجدها تحرص على الاكتحال لأنه إيش؟ يزيدها جمالا. قال حدثنا قتيبة البعدة، حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لهيعة ثم ساق السند، وآفة هذا السند ابن لهيعة، وقد مر معنا أكثر من مرة أن ابن لهيعة الراجح في حاله أنه ضعيف، لكن إذا روى عنه عبد الله بن مبارك أو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن يزيد المقرئ، نعم، فإن رواية هؤلاء العبادلة عنه أحسن من غيره بحيث يكون ضعفها يسير، واضح؟ وهذا أقرب ما يقال في الجمع بين أقوال أهل العلم في حال ابن لهيعة، ومن قوى من الأئمة رواية العبادلة عن ابن لهيعة فهو يقصد أنها أمثل من غيرها، أو يحمل كلامه على هذا بعبارة أدق أنها أجود من غيرها، يعني أقل خطأ من غيرها، وإلا ابن لهيعة الضعف فيه نفسه، لكن من حدث عنه قديما كهؤلاء العبادلة فهو أقرب أو أقل ضعفا من غيره. وهذا الحديث هل هو من رواية أحد العبادلة ولا لا بالسند الذي عندنا؟ لا، من رواية من؟ قتيبة بن سعيد. لكن عبد الله بن مبارك روى هذا الحديث في كتاب ماذا؟ روى هذا الحديث في كتاب الزهد، وكذلك أيضا روي عن عبد الله بن يزيد المقرئ، وعلى هذا فيكون سنده لا بأس به، فيه ضعف لكنه يسير. يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرير بن عبد الله كما سيأتي أو مر معنا نعم سيأتي نعم يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وتبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. وبعض الناس للأسف تتعثر هذه الصدقة في فمه فكأنما أسنانه عورة لا يريد أن تكشف، صحيح؟ عبوس والعياذ بالله، متجهم لا يكاد يتبسم، مع أنه لو تبسم لا كسب قلوب الناس وكسب أجرا من الله سبحانه وتعالى. ومر بي في أحد الكتب المترجمة أن رجلا أخذ دورة عند الأمريكي المشهور الكاتب ديل كارنيجي صاحب كتاب كيف تكسب الأصدقاء، وكان يتحدث أو يسأله يقول أنا عندي تجارة فكيف أنمي تجارتي وكيف أكسب الجمهور وكذا وكذا، فكان مما اقترح عليه أن تقابل الجماهير بالابتسامة لأنها إيش تفتح يعني رغبتهم على الأقل يتقبلون. يقول فجربها فحقق إيش مكاسب أجود من ذي قبل. نحن لا نحتاج إلى ديل كارنيجي ولا إلى غيره، عندنا ها عندنا هديه صلى الله عليه وسلم. ونسيت أن أشير إلى أن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا يتفق مع ما ذكره الله عز وجل عمن عن سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة سماعه لكلام النملة فتبسم إيش ضاحكا من قولها. إذن الضحك يوصف بأنه تبسم ويوصف بأنه أعلى من ذلك حينما يقهقه الإنسان، لكن هدي الأنبياء هو هذا التبسم. فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني. والحديث الثاني أو الذي بعده من نفس رواية عبد الله بن حارث بن جزء رضي الله عنه، لكن في هذا السند جعله من طريق ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، والترمذي خرجه في الجامع وقال هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه، كما أشار إلى هذا مختصرا في سياقه هاهنا، وهو بمعنى الحديث السابق. الحديث الذي بعده هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، وافقه على إخراجه من أصحاب الكتب الستة الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة. هنا لم يذكر صفته، من هو الرجل يدخل الجنة؟ هو عليه الصلاة والسلام، هو. لكن آخر من يدخل الجنة من هو؟ قال رجل يخرج من النار، يعني هذا آخر واحد من الموحدين الذين بقوا في النار ما شاء الله أن يبقوا معذبين سنين طويلة جدا، لكنه من أهل الجنة. يؤتر بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له من باب التقرير، من باب التقرير وليس من باب المناقشة، لأن صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من نوقش الحساب إيش عذب. فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، ما في أحد ينكر يوم القيامة، كل الخلق يعترفون، فاعترفوا إيش بذنبهم، وهو مشفق من كبارها. إلى الآن العداد يشتغل على الصغائر ما بعد وصل للكبائر، لكن الله أمر أن تخبأ عنه الكبائر لأن هذا موقف رحمة، موقف رحمة، موقف عفو من أرحم الراحمين، الذي ذخر وأبقى 99 جزءا من رحمته ليوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الناس في الدنيا. ما ظنك الرحمة الآن اللي تشوفها بين الوحش مع ولدها وبين الأمهات مع أبنائها من الأوادم والبهائم وغيرها، كل هذا جزء واحد من رحمة الله عز وجل فقط. فما ظنك ب99 رحمة يوم القيامة؟ هذا أثر من آثارها. يقول فيقال أعطوه، شوف الكرم الإلهي، مكان كل سيئة عملها حسنة. الله أكبر، هذا وين؟ هذا آخر واحد يدخل الجنة. ما ظنك باللي أعلى منه؟ ما ظنك بالذي دخل بغير حساب؟ صلى الله كريم فضله. فيقول هنا يوم عرف أن الآن مظاهر الرحمة بدت، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا، وين ذنوبي الكبار اللي خبئت عنه؟ قال قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في صحيح مسلم سبب ضحك الرب عز وجل من مجادلة العبد ربه، يعني في الأول كان مشفق وخايف وساكت ما شاف إلا الذنوب الصغار وقد خبئت عنه الذنوب الكبار، ثم يكرمه أرحم الراحمين فيبدل كل سيئة عملها حسن. هذا آخر واحد يا جماعة يدخل الجنة، وحق له عليه الصلاة والسلام أن يضحك. واسمحوا لي أن أنتقل لحديث ابن مسعود ثم نعود للحديثين بعده لصلة الرابط بينهما. فإن الرجل الذي حدث عنه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الرجل الذي حدث عنه عبد الله بن مسعود، فيقول إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، لأنه لا يمكن أن يكون هذا رجل وذا رجل، هو رجل واحد فقط. يقول رجل يخرج منها زحفا أنهكه العذاب. يعني تصور أنت واحد عذب مئات أو آلاف السنين في النار ثم يخرج من النار وقد امتحش انتهى، يخرج زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا منازلهم، فيرجع ويقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، ضل المال مكان. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى، فيتمنى، فيقال فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فيقول هذا الرجل أتسخر بي؟ السخرية لا تليق بالملوك فضلا عن ملك الملوك جل وعلا، أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أي كرم من هذا، وأي جود وأي عطاء وأي رحمة أعظم من هذه. والشاهد من هذا الحديث وذاك كلاهما ضحكه صلى الله عليه وسلم من عظيم كرم الرب ومن مجادلة العبد ربه وتعجبه من هذا الكرم. أيعذب هذا الرجل هذه السنين الطوال ثم يكون جزاؤه عشرة أضعاف ملك ملوك الدنيا؟ ضعوا في أذهانكم أيها الإخوة أعظم ملك من الملوك في هذا الزمان ماذا لديه من الأموال والنساء والخدم والمراكب والقصور والأرصدة والحدائق وكل شيء قد نعجز أن نتصور نحن. اضربوه في عشرة، هذا آخر واحد وأدناهم منزلة وما فيهم دني، ما ظنك بالذين في أوسط الجنة في الذين في الفردوس الأعلى؟ يا رب فضلك، نسأل الله الكريم من فضله. ثم بعد هذا نعود إلى الحديثين أو إلى حديث جرير بلفظيه. اللفظ الأول في حديث 232 أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك اللفظ الثاني. لكن لاحظوا أن لفظ السند الأول وهو حديث بيان قال ما رآني، نعم ما حجبني، يعني ما منعني صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن عنده حجاب عليه الصلاة والسلام. قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. جاءت رواية إسماعيل بن أبي خالد الراوي عن قيس بن أبي حازم قال ولا رآني إلا تبسم. إذن رواية الضحك تفسر بماذا؟ بالرواية الأخرى وهي التبسم. أما حديث علي رضي الله عنه الذي بعد حديث ابن مسعود فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، وهو من رواية أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث وهو حديث الركوب مع شهرته الذي فيه أنه قال لما استوى على ظهرها سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي إلى آخره، مع شهرته إلا أنه معلول وضعيف. أعله من الإمام الدارقطني وأعله أبو حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة. وذلك أن الإمام شعبة بن الحجاج سأل أبا إسحاق السبيعي فقال وهو معروف بالتدليس ممن سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته من يونس بن خباب عن رجل عن علي بن ربيعة. كم صار بينه؟ بين أبي إسحاق وبين علي راويا. ويونس بن خباب هذا شيعي ضعيف حشف وسوء كيد، والرجل مجهول فبقي ضعيفا. إذن قد يقول قائل إذن حديث الركوب ضعيف، نقول حديث الركوب يقال في السفر لا داخل إيش؟ لا داخل إيش؟ لا داخل المدينة. وهذا هو المعلوم أو الظاهر من استقراء هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يركب في المدينة، ولم يحفظ عنه من وجه صحيح أنه كان يقرأ دعاء الركوب داخل البلد، وإنما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول دعاء الركوب أو دعاء السفر عند إيش؟ ركوبه الدابة حتى قبل أن يغادر البنيان، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا، الحديث المعروف. أما ذكره داخل البلد فإنه لا يثبت به حديث عنه صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أنه لما ذكر هذا الحديث ضحك علي، فقال لعلي مما تضحك؟ أو قال ألا تسألني من أي شيء أضحك؟ قلت له، قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت؟ فقال يا رسول الله من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. أما آخر أحاديث الباب فهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي إسناده محمد ابن محمد ابن الأسود، وهذا حفيد سعد بن أبي وقاص من جهة أمه، فعامر بن سعد خال محمد بن محمد، وهذا الراوي فيه جهالة، هذا الراوي فيه جهالة، وأيضا أعله البزار بمحمد هذا. ومما يدل على ضعفه أن الحديث محفوظ في صحيح مسلم في يوم أحد وليس في يوم الخندق، واضح؟ حديث الباب هذا ثابت في صحيح مسلم في يوم أحد وليس في يوم الخندق، وهذا يدل على أن محمدا هذا لم يحفظه ولم يضبط. وفيه أن سعد رضي الله عنه رأى رجلا من المشركين أثخن في رجلا من المشركين أثخن في المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ارمي فداك أبي وأمي. أول من فدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه هو سعد رضي الله عنه، وهم من أخوانهم بني زهرة، فرماه فأصاب السهم جبهته، جبهة المشرك، فاستلقى المشرك وانكشف، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد، وهذا أحد مواضع الضحك، وهو الفرح بما يصيب أعداء الله عز وجل، وهو الفرح بما يصيب أعداء الله عز وجل، وخصوصا في مقام الحرب. وفي الأسبوع الماضي وقبل أسبوعين تذكرون لما اندلعت الحرائق في الأراضي المحتلة اللي احتل اليهود، جاء بعض الصهاينة العرب الذين استكثروا أن نفرح بما أصاب اليهود، وقال فيهم نساء وفيهم أطفال، نعوذ بالله من بلادة الحس ومن ضعف الدين. أجل غزة ما فيها أطفال؟ غزة ما فيها نساء؟ حلب ما فيها أطفال؟ ما فيها نساء؟ أين بكاؤكم؟ أين دموعكم؟ لا كثر الله في الأمة من أمثالكم. نقف عند باب ما جاء في صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا بعد الصلاة إن شاء الله نصف ساعة إلى ساعة لا ربع حتى نعوض الدرس القادم، وأيضا لنتفق إن شاء الله على الدرس القادم، لأنه تعرفون اختبارات، نتفق إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم.